أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سابقا تحدثنا عن موقف النظام الوجودي من إشكالية التوحيد، وربطنا يعني فهم هذا النظام بهذه الإشكالية من خلال مبحث الوجود. الآن نتحدث عن مسألة النبوة، اللي هي بالنتيجة داخلة يعني يعتبر بمثابة الأصل الآخر من أصول الدين الإسلامي. موقف النظام الوجودي أو فهم النظام الوجودي لقضية النبوة، راح نلاحظ أن هذا الفهم ينبني على مسألة الإدراك، على مسألة العلم الإلهي بشكل عام. يمكن أن نتصور وكأن النبوة تعبر عن السيرة الذاتية لمبدأ الوجود الأول، للمبدأ الحق. يعني أنه إذا أردت أن تتعرف على مبدأ الوجود الأول فعليك بفهم مسألة النبوة، فإن النبي وكأنه يختزن كل ما لدى، لكن بشكل أقل طبعا وأخف، كل ما لدى مبدأ الوجود الأول. وبالأساس أن مبدأ الوجود الأول هو مبدأ الوجود الأول، عبارة بالتعبير مثلا تعبير صدر المتلهين الشيرازي على سبيل المثال، هو عبارة عن كل الأشياء. يقولون بسيط الحقيقة هو كل الأشياء، بمعنى أنه حامل صور كل الأشياء، أو هو إذا أخذنا هذا بالمعنى الفلسفي، إذا أخذنا بالمعنى العرفاني، فهو حقيقة عبارة عن كل الأشياء. يعني أن كل الأشياء هي بالنتيجة تعبر عن هذا المبدأ، عن الحق، إذا أخذنا بالمعنى العرفاني اللي تعبر عن وحدة الوجود الشخصية. بكل الحالين أن مسألة النبوة بالحقيقة أيضا يعني الوظيفة مالتها أنها تستغرق العلم الإلهي، تستغرق العلم الإلهي، ويصبح علمها يعني العلم اللي داخل في داخل النبوة هو علم شامل، سواء أخذنا هذا المفهوم بالمعنى الفلسفي أو بالمعنى العرفاني. أكثر من ذلك أنه مثل ما لمبدأ الوجود الأول الحالة الأخرى غير مسألة العلم، وهو إيجاد الموجودات، عملية التنزيل، عملية المراتب. حينما تبدأ عملية المراتب وتكون هناك مراتب للموجودات الأخرى، إنما تبدأ من مبدأ الوجود الأول ثم تنزل هذه المراتب، يعني اللي يعبر عنها بالممكنات الوجودية. هذه المراتب حينما تنزل بعملية ما يطلق عليها بالإيجاد، إنما سبب هذا التنزيل بحسب وجهة النظر الوجودية، سبب هذا التنزيل إنما يعتمد على العلم، يعني على العلم الإلهي، من حيث أن هناك علم إلهي فإذا هناك تنزيل، وأن التنزيل إنما قائم على العلم، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك شيء إلا استنادا إلى هذا العلم. أحيانا يعبرون فلاسفة يقولون أن العلم هو سبب وجود الأشياء، لأنه لا يمكن أن يوجد شيء من غير هذا العلم السابق، ولا يمكن أن يكون هناك علم لشيء معدوم أو شيء افتراضي، وهذا سابقا تحدثنا عنه يعني بالجلسة الماضية إذا تذكرون بعض، أنه لا يمكن أن يكون هناك علم افتراضي. نحن عندنا علم افتراضي نقدر نفترض، أو علم شرطي نستطيع نقول مثلا مثل ما ذكرنا مثلا لو أن هتلر مثلا ربح الحرب العالمية الثانية، ماذا يعني ممكن أن نصور العالم؟ ماذا لو أنه مثلا لم تحدث الفتنة الكبرى مثلا في الخلافة الإسلامية؟ ماذا لو حدث كذا وكذا وكذا؟ هذه التصورات الافتراضية والاشتراطية باستطاعتنا أن نتخيل أو نتصور النتائج مالتها، نحتملها بشكل ما من الأشكال. هكذا علم شرطي أو افتراضي موجود عند البشر، إلا أنه غير موجود بالعلم الإلهي. العلم الإلهي هو متسق مع الوجود أيضا، مع إيجاد الأشياء. فكون وجود علم فتوجد أشياء بشكل حتمي باعتبار هي سبب علاقة علة ومعلول، وبالتالي أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء معدوم وله سابقة في العلم الإلهي. هذه الصورة بالحقيقة اللي تجعل أن سبب الوجود هو العلم، كما يعبر بعض الفلاسفة أن العلم هو سبب الوجود نفسه، إنما ينعكس أيضا على فهم النبوة، أن النبوة تحصل حينما تكون هي تعبر عن هذا العلم الشمولي، أيضا تكون لها القدرة على أنها تفعل الأشياء وتكون الأشياء وتخلق هذه الأشياء، ومن ذلك تظهر المعجزات وتظهر الكرامات وما إلى ذلك. هذا بحسب التصور الفلسفي، كما أنه أيضا بحسب التصور العرفاني. يعني في كل الحالتين التفويض، كلمة التفويض كلمة مجازية هنا. إذا قلنا تفويض، لا يوجد تفويض إطلاقا، لأنه التفويض حينما نقول تفويض أنه نفترض من يعني سابق افتراض على أن هناك نوع من القدرة ونوع من الاختيار
ونوع من الإمكانية بحيث أنه باستطاعتك أن تفوض هذا الأمر وباستطاعتك أن تسحب هذا التفويض. في الحال في الفهم الوجودي سواء على الطريقة الفلسفية أو على الطريقة العرفانية لا يوجد هكذا معنى، يعني الأمور إنما تجري بصورة حتمية، فلا يوجد هناك أنك تعطي شيء وباستطاعتك أن تسحبه أو باستطاعتك أن لا تعطيه من الأصل، هذا لا يوجد إطلاقا. كون وجود مبدأ وجود أول، فإذا المراتب حتمية بهذه الصورة. الإيجاد موجود، عملية التكوين لابد من عتها، أنه لابد يكون. لكن النبوة يعني سواء بالمعنى الفلسفي أو بالمعنى العرفاني، من حيث أنها تستغرق هذا العلم الإلهي أو أنها هي بالحقيقة لا تكون نبوة بالمعنى الحقيقي حتى تستغرق هذا العلم، وإذا استغرقت هذا العلم تصبح هي كالمرتبة الإلهية في إيجاد الأشياء. وأحيانا يوظفون طبعا خصوصا العرفاء يوظفون مثلا ما ينقل من حديث عبدي تكن مثلي أو مثلي، تقول للشيء كن فيكون، يعني أنت تصبح عندك كأنه هذا العبد اللي يصل إلى مرتبة، مرتبة طبعا سواء كانت مرتبة النبوة أو مرتبة نظير النبوة. راح نلاحظ هو أيضا حتى الفلاسفة والعرفاء حينما يتحدثون عن النبوة إنما يتحدثون عن النبوة بمعناها الذي يتضمن، إذا كانوا فلاسفة يتضمن البعد الفلسفي، يتضمن العنصر الفلسفي، يعني أن النبوة فيها عنصر فلسفي من وجهة نظر الفلاسفة، وأن النبوة فيها عنصر عرفاني من وجهة نظر العرفاء. فإذا النبوة بحسب رؤية الفلاسفة هي عبارة عن أيضا فيها عناصر فلسفية هي اللي تجعلها تستغرق العلم هذا الإلهي، ولولا العنصر الفلسفي ما استطاعت النبوة أن تصل إلى شيء من هذا القبيل. لوجود العنصر الفلسفي فإذا النبوة هي تصل بحسب وجهة النظر الفلسفية، وكذلك بحسب وجهة النظر العرفانية أيضا من حيث أن لها بعد عرفاني فإذا هي باستطاعتها أن تستغرق هذا العلم الإلهي، يعني أن يكون هذا العلم الشمولي باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يعلم بكل الأشياء، أو يعبرون عن الذات الإلهية بأنه عبارة عن كل الأشياء، بمعنى أن صور الأشياء كلها موجودة في الذات الإلهية، فإن هذه الصور أيضا تكون في النبي، أيضا تكون في النبي لكن بدرجة طبعا أقل أو أخف، نفس المعلومات موجودة أو نفس العلم موجود ولكن بشكل أخف سواء بالطريقة الفلسفية أو بالطريقة العرفانية. معنى ذلك أيضا هم يصرحون بأن النبي لابد إذا من وجهة نظر الفلاسفة لابد أن يكون فيلسوف، يعني كل نبي تستطيع أن تكون قاعدة عامة، كل نبي هو فيلسوف، ومن وجهة نظر العرفاء كل نبي هو عارف، بل أن القيمة الحقيقية يعني قيمة شرف النبوة وكمال النبوة إنما بهذا العنصر، من وجهة نظر الفلاسفة إنما لوجود العنصر الفلسفي، يعني أنه القيمة الفلسفية عنده يعني بالنتيجة يعبر عنه بأن هناك كأنه بعديا عند النبي، بعد نبوة كما إحنا اللي نفهمه كنبوة باعتبار أنه صاحب رسالة، وبعد إذا كان من وجهة نظر الفلاسفة وبعد فلسفي، فإذا هو فيلسوف أيضا، هو نبي وهو فيلسوف، ومن وجهة نظر العرفاء هو نبي وهو عارف، وكون عارف من وجهة نظر العرفاء أفضل منه كون نبي، وكون فيلسوف من وجهة نظر الفلاسفة أفضل منه كونه نبي أيضا. فإذا أنه يعني دائما الفلسفة والعرفان هي أفضل بالحقيقة من ناحية، وهسه نبررها ليش، شنو السبب اللي يجعلهم يعتقدون على أنه هذه العناصر هي تجعل من بعد الفلسفي والعرفاني هو أفضل وأرقى من بعد النبوة.
فبعد ما حد يقدر يقول لهم
صح، لكن مع أخذ بعين الاعتبار مسألة التنظير الذي وضعوه في هذا الجانب، يعني حتى يبرون هذه الناحية، لأنه تصبح هناك مشكلة إذا كان كل نبي فيلسوف مثلا من وجهة نظر الفلاسفة، فهل نستطيع أن نقول العكس، هل كل فيلسوف نبي؟ هذه المسألة. وكذلك حينما نقول إذا كان كل نبي عارف، هل باستطاعتنا أن نقول بأنه كل عارف نبي؟ طبعا عنده العرفاء لا شك أنه يقولون أنه كل عارف نبي، لكن فيما بعد إن شاء الله سوف نشرح أنه النبوة كيف يقسموها إلى درجة بحيث أنه تخرجهم عن بعض، ربما إذا أخرجتهم عن بعض الاتهامات، لأنه إذا كان كل عارف نبي، وإحنا نعرف من ناحية دينية أنه يعني مثلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه خاتم الأنبياء، فكيف هم يكونون أنبياء؟ فمعناها النبوة لا تنتهي، خصوصا أن العرفان كسبي والنبوة نبوة الأنبياء الحقيقيين هي فطرية يعني من الله عز وجل، لكن هذول إنه مكتسبة، والفلاسفة أيضا، الفلسفة أيضا أنه مكتسبة بهالشكل، وهذا يعترفون به، يعني الفلسفة والعرفان حالتان مكتسبتان، لكن مسألة النبوة لا تعد أنه حالة مكتسبة، وإنما حالة خاصة واستثنائية. الفيلسوف هو أشبه بالإله المصغر، كما أنه النبي أشبه بالإله، يعني بالنتيجة وهي راح نذكرها. كذلك العارف أيضا، العارف أيضا بهذه الصورة أيضا نفس الشيء،
يعني أبسط إنسان، أبسط مرحلة العلم، نعم.
هي مظهر من مظاهر طبعا، لكن بس درجات تبقى، يعني هذا من يوصل إلى مرحلة كأنه الفلسفة أو العرفان بطريقتهم هو درجة الكمال العالية، اللي بالنتيجة بقية الناس إنهم ما يوصلوا لها طبعا. وبالتالي هذول يعبرون كأنه تعبير، أنا لمن عبرت قلت إنه يعبرون كأنه عن السيرة الذاتية للإله، لأنه يحملون هذه المعلومات ولكن بقوة جدا، وبالتالي يمارسون الأفعال التي يمارسها الإله الحق. راح أتحدث عن الرؤية الفلسفية وحقيقة النبوة، ثم بعد ذلك أتحدث عن الرؤية العرفانية وحقيقة النبوة، لكن هذه الجلسة بالذات راح أختصرها فقط على الرؤية الفلسفية وحقيقة النبوة، وإن شاء الله الجلسة القادمة على الرؤية العرفانية وحقيقة النبوة. في واقع الأمر إحنا نعرف من وجهة نظر الفلاسفة، عندنا عموما حينما يقولون بأن اللي يكون الإنسان ويكون عقل الإنسان وليس الجانب المادي من عنده، اللي يكون عقل الإنسان سابقا قلنا أنه هو عبارة ما يعبرون عنه بالعقل الفعال، العقل خاصة العقل الأخير مثلا عند المشاين، العقل العاشر مثلا، هم يختلفون طبعا أحيانا بعض منهم، ومثلا جعل العقول عرضية أكو كذا، المهم عقل فعال، عقل مفارق هو اللي يكون عقل، يعني العقل لابد أن يكونه عقل، ليش؟ للسرخية، هنا للسرخية. فبالتالي الإنسان تكوين غير تكوين بقية الأشياء الأخرى، بقية الأشياء الأخرى تكونها النفوس الفلكية، النفوس الفلكية تعد أقل درجة من العقول المفارقة، فالعقول تكون العقل البشري، وبالتالي العقل البشري يكون على شاكلة هذه العقول المباشرة، العقول المجردة أو العقول المفارقة، يعني يكون على شاكلته شبيه بها، فهو يكونه إلى درجة أن يصل به يصير حالة من الاتصال. وبعض الفلاسفة يقول مو فقط حالة من الاتصال، الاتصال يصير بين شبيهين لأنه على نفس السمخية عقل بعقل، وإنما يوصل إلى حتى حالة الاتحاد، إلى حالة الاتحاد بالعقل الفعال. طبعا بالرؤية الفلسفية أنه التعبير بالعقل الفعال هنا اللي يتصل به الإنسان وتوصل إلى حالة الاتصال به، ومن ثم حتى ربما حالة الاتحاد عند بعضهم، هذا العقل الفعال بالتعبير الديني يعبرون عنه عبارة عن جبرائيل نفسه، وبالتالي الإنسان ما يقدر يوصل إلى هذه المرحلة بكمالها، بهذه المرحلة من عملية الاتصال أو حتى الاتحاد حتى يكون بمستوى الفيلسوف. من وجهة نظر الفلاسفة لا يمكن أن الوصول إلى هذه الدرجة الراقية من الاتحاد أو الاتصال المستمر به حتى يصل إلى درجة الفيلسوف، والنبي إنما يتصل به لكونه فيلسوفا، يعني إنما يتصل بجبرائيل لكونه فيلسوفا وليس لكونه نبيا في هذه الحالة، وبالتالي هنا النبي والفيلسوف كلاهما يتصلان بجبرائيل إذا أخذنا بالتعبير الديني وبالعقل الفعال. هنا طبعا حينما يتصل عملية الاتصال، يعني حتى تفهم أنه حقيقة النبوة، ماذا تعني حقيقة النبوة من وجهة نظر الفلاسفة، يلاحظون أنه هذه الحقيقة يعني يقولون هي عبارة عن حقيقة جامعة لثلاثة قوى إدراكية علمية. أنا لازلت أركز على الجانب العلمي حتى كيف أنه عملية الاستغراق بهذا العلم الإلهي، وبالتالي تكون أنه النبوة هي مظهر لذلك العلم، للعلم الإلهي. يقولون النفس النبوية هي جامعة لثلاثة قوى إدراكية، القوة العقلية أحيانا يعبرون عنها بالقوة القدسية، والقوة التخيلية، والقوة الثالثة هي قوة الإحساس، القوة الحسية، ثلاثة قوة. ويذكرون يقولون هذه القوة ممكن أن تتفرق عند البشر لكنها مجتمعة عند النبي، وإحنا راح نلاحظ يكون قوة بالحقيقة موجودة بشكل أو بآخر أنه عند البشر، يعني ما موجود عند النبي وموجود عند بقية البشر، إلا أنه عند النبي أنه بشكل أكمل، يعني كمالاته كاملة أنه تلقاها هذه ثلاثة قوة على وجه أنه موجودة في نفس النبي. القوة العقلية هاي اللي تكون من عند العنصر الفلسفي من حيث الاتصال بجبرائيل أو من حيث الاتصال بالعقل الفعال. القوة الأخرى اللي هي الوسط تكون على شاكلة القوة العقلية لكن أقل من عتها مرتبة، لكن على سنخها ومشابهة إلها، اللي هي قوة الخيال. هذه هي اللي تعطي جانب النبوة، يعني وظيفتها أنها تبرز الجانب النبوي. هذه وظيفتها شنو؟ وظيفتها وظيفة الإنذار، وظيفة التنبؤ مثلا بالمغيبات وما إلى ذلك. يعني النبي حينما يأتينا ويأتينا مثلا بيقول مثلا فرضا نزل الوحي وقال لي كذا كذا وأنه سيحصل مثلا كذا كذا، إنما بهذه القوة وليس بالقوة الأولى، القوة العقلية اللي هي أقوى من هذه، أعلى من هذه مرتبة. هذه القوة موجودة عند النبي للتنبؤ والإخبار عن المغيبات. يعني أحيانا يصوروها يقولون هي موجودة عند كل إنسان، والإنسان مثلا يراها فرضا من ضمنها مثلا في المنام على الأقل. بالنوم الإنسان حينما يحلم إنما يحلم من خلال هذه القوة بالذات، وخصوصا في الرؤية الصادقة أيضا. أحيانا يعبروا عنها يقولون الرؤية الصادقة هي عبارة عن جزء من 46 جزء من النبوة. يعني النبوة تحمل وكأنه 46 فرضا، إذا حملت 46 فهذا صاحب الإنسان العادي اللي عنده رؤية صادقة إنه واحد من 46 على تعبير ابن سينا في هذه المسألة. فالرؤية الصادقة هي نوع كأنه من النبوة طبقا لهذه اللي ذكرناها، القوة الإدراكية اللي هي القوة التخيلية أو قوة الخيال. والقوة الثالثة هي القوة الحسية اللي وظيفتها وظيفة الفعل والتكوين، يعني واللي أيضا موجودة عند كل إنسان. عند كل إنسان على الأقل إن من تتخيل أنت شيء هي معتمدة على القوة، وحدة بعد قوة معتمدة على الأخرى، ما هي معتمدة على القوة الخيالية. قد أنت تتخيل شيء، هسا الآن إذا تتصور شيء ربما إذا شيء قوي جدا بالنسبة إليك يعطيك فد أثر على الجسد مالتك، يعني قد يحتر الجسد مالتك إذا تصورت فد حالة معينة، أو قد يصير عندك فد انزعاجات معينة حتى بالجسد أو المواد الكيميائية، إنه صار في داخلك حالة من التفاعلات الكيميائية نتيجة هذا الخيال أو هذا التصور اللي أنت تصور حسب الفكرة اللي تصورها. فهذا كأنه شنو؟ تأثير النفس على الجسد، تأثير القوة الخيالية على الجانب المادي. يقولون كل ما هنالك هذا اللي موجود عند كل إنسان، وأحيانا بعض الناس عندهم بس حالات معينة تؤثر على الجانب المادي اللي خارج عن جسده عن الأشياء الأخرى. بعض من عندهم مثلا التأثير بالعين، مثلا هذا مضروب بعينه، وبعض من عندهم لا، قد يكون فعلا تأثير مثل ما نسمع مثلا يجوز ربما إذا نظر لكذا مثلا يحرك القطعة اللي موجودة أمامه. عند النبي تصل هذه الحالة إلى كمالها، وبالتالي النبي باعتبار أنه حالة الخيال اللي عنده كاملة تامة، مو مثل ما عند البشر، ولهذا أنه كان النبوة مالته نبوة كاملة، وبالتالي باستطاعته أن يأثر على الأشياء بسهولة جدا، ومن خلال هذا التأثير تحصل ما نطلق عليه بالمعجزات والكرامات. وبالتالي هو يزاول عملية التكوين والإيجاد مثل ما يزاولها مبدأ الوجود الأول، يعني على نفس الشكل. فالفيلسوف عنده هذه القدرة، لكن هنا المسألة المعضلة، يعني هي هذه الشكل اللي ذكر، إنه كل نبي، إحنا ذكرنا كل نبي فيلسوف عنده قوة كاملة بهالشكل، عنده قوة فلسفية. وبالتالي إذا تيجي تقارن بين فيلسوف ونبي وتقول أيهما أفضل، نبي لو الفيلسوف، فعادة الجواب مالتهم يقول لك النبي أفضل من الفيلسوف. ليش؟ لأنه النبي عنده بعدين والفيلسوف عنده كأنه بعد واحد بس البعد الثاني ناقص. النبي عنده بعد فلسفي فهو فيلسوف، لكن في نفس الوقت هو إضافة إلى كونه فيلسوف هو أيضا نبي، بينما الفيلسوف هو فيلسوف لكنه ليس بنبي. البعض من عندهم ايش قال؟ قال هو ممكن يكون أيضا الفيلسوف نبي أيضا، يعني بصورة بالنتيجة يكسب النبوة بصورة مكتسبة. احنا اللي نعرف انه النبوة ليست حالة مكتسبة، الفلسفة حالة مكتسبة لكن يتعلمها الإنسان وبالتالي يصير فيلسوف، لكن حالة النبوة ما يتعلمها وبعدين يصير نبي. ويقول لا ممكن، هو ما دام انه يوصل بجبرائيل او يوصل بالعقل الفعال ويصير عقله، يفترض انه باستطاعته. هذا اتجاه الفارابي. الفارابي كل نبي فيلسوف، ويقولون ممكن ان يكون الفيلسوف نبي. طبعا احيانا بعض الاعتقادات انا اراها اعتقادات هي بالحقيقه قد تكون بها جانب من التقيه، يعني ما باستطاعتهم ان يقولون الاشياء صراحه. والتفكير مالتهم بهذا البعد تقريبا، بعض الابعاد راح نلاحظها، انه تفكير ما يتناسب مع النظام الوجودي او مع الفهم الوجودي مالتهم. راح نلاحظ اكو ماكو اتساق في بعض المجالات. يعني مثلا الفارابي قال اوكي كل فيلسوف ممكن ان يكون ايضا نبي. ابن روج قال كل نبي فيلسوف، لكن الفيلسوف ما ممكن يكون نبي، وضع انه حاله خاصه للنبي. الفيلسوف لا يكون نبيا، لكن كل نبي انه فيلسوف. طبعا في تصوري انه وجهة نظر الفارابي اكثر اتساق بالفهم الوجودي من وجهة نظر ابن رشد. يعني حينما تقول انه كل نبي فيلسوف، يفترض ان يكون كل فيلسوف نبي، بل بالعكس لابد ان يكون كل فيلسوف نبي. هي هذه المسألة اللي ما استطاعوا يقولوها، لان بس يقولوها معناها يقولون انتم على انفسكم اذا انتم انبياء، ما كانوا باستطاعتهم يقولوها. واقع الحال هو المفروض يقولون كل فيلسوف لابد ان يكون نبي. ليش؟ لان هي الفلسفة قائمة على العقل القدسي، على القوة العقلية اللي ذكرناها، والنبوة قائمة على الخيال، على قوة الخيال وليس على قوة العقل. وقوة العقل هي تجي بالدرجة العالية، فأنت حتى تتدرج مراتب الوجود باعتبار حتمية وتتدرج بالبداية القوة الحسية ثم القوة الخيالية تكمل عندك. حينما تصل كمال القوة الخيالية بذاك الوقت يلا باستطاعتك تنشي عندك القوة العقلية. أما أنه تطفر وكأنه صور حال كأنه الفيلسوف حينما لا يكون نبيا وكأنه هو يطفر طفرة رأسا على القوة العقلية بدون أن يمر بالقوة الخيالية، وهذا طبعا غير متسق مع الفهم الوجودي. المفروض يكون هناك اتساق، لأن مراتب الوجود هي مراتب محتمة وجاية بالتسلسل، فالمفروض من قوة إلى قوة. يعني مثل ما الإنسان حتى يتصل مثلا يفترض أنه بالعقل الفعال بجبرائيل، يفترض أنه مو رأسا مباشرة، يستحيل مثلا طفل عمره سنتين ويتصل، هذا مستحيل، لابد أن يمر بمراحل. يعني القوة الحسية مالته تكمل، القوة الخيالية مالته تكمل، ثم القوة العقلية مالته تكمل حتى فيما بعد يتصل بعملية. فالمقصد بهذا الشكل، يعني المسألة عملية التدريج، فبالتالي يفترض فيهم أن يقولوا بأن كل فيلسوف لابد أن يكون نبي، بل خطأ حينما يقولون كل نبي لابد أن يكون فيلسوف. يعني هذه الضرورة اللي قالوها خطأ جدا بحسب المقاييس نفسها مالتهم، لأنه النبي هو يعرف بنبوته مو من خلال أنه القوة العقلية مالته، وإنما من خلال قوة الخيال وليس من خلال قوة العقل. فهو حتى تكتمل عند قوة الخيال يصبح عند ذلك أنه نبي، لكن هنا اكتملت عند قوة الخيال مو بالضرورة تنشأ عند القوة الثالثة اللي هي القوة الأعلى، يعني أو القوة الأولى مثلا، القوة الكاملة، القوة العقلية. قد يبقى نبي لكنه ليس بفيلسوف. يعني يفترض من حيث الاتساق المفروض ممكن يكون النبي غير فيلسوف، يبقى عند حدود أنه القوة الخيالية، لأن يعني هي القوة الخيالية الدائرة اللي تحدد دائرة النبوة، مثل ما القوة العقلية هي الدائرة اللي تحدد. لا، هو العملية طبعا هي تكون عملية تدريجية مثل هذا التعلم البشري اللي يقوم بهالشكل، طبعا ممكن بالحالة المكتسبة. يعني يفترض إذا أخذناه من حيث الاتساق هم لا يقولون ذلك، وأنا صار عدم قولهم بذلك وللتقية لا أكثر ولا أقل، لأنه ما يتسق مع كلامهم. القوة حتى توصل للقوة العقلية المفروض أنت مشتاسة للقوة الخيالية، فكيف تطيرها؟ وإذا اعتقد أنه القوة الخيالية مالته كاملة فضلا عن القوة الحسية، إذا اعتقد معناه هو اعتقد بنفسه نبي بهالصورة. بس هو هم مع ذلك ليس باستطاعتهم أن يقولوا بهذا الأمر، لأنهم يخشون باعتبار يعني ما باستطاعتهم يقولوا عن أنفسهم بأنهم أنبياء بهذه الصورة. قطعا مو مسألة، بغض النظر عن مسألة المعاجز أو شيء، بس كإدعاء طبعا. يعني مسألة العلم بالمغيبات، العلم بالمغيبات بالطريقة التشبيهية، لأن هو طريقة العقل غير طريقة الخيال. طريقة الخيال تصور لك الأشياء، يعني تشوفين الأشياء حتى لو غيرك ما يشوفها بس انت تشوفيها، أما طريقة العقل انت مو تشوفيها بالمعنى الحسي، هذيك بالمعنى الحسي تشوفيها، ولهذا يعبروا عنها بطريقة خيالية، لأنه تنشأ كأنه بما يطلق عليها بالحس المشترك اللي داخل بالإنسان ويصورها كما هي، فيصورون الملائكة، يصورون نزول الملائكة كذا. القوة العقلية ما تصور هذه الأشياء، وإنما قوة مجردة تصور الأشياء المجردة الكلية، الكليات، وليس الـ 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 يعني الحسيات. لا تتصور القوة العقلية، لا تتصور القضاء الحسية. نعم نعم، بس ولكن لم تصرح بأنه عبارة عن أنبياء، لم تصرح. أفضلية شيء قد يبروها من خلال هذا الحديث، لكن القول بأنهم كأنبياء يقولوا أنت ضربت إجماع المسلمين وضربت أيضا نصوص بعض الآيات القرآنية مثلا اللي تتحدث عن أنه خاتمية النبي مثلا،
قطعوا بها
لا طبعا ما ذكروها اصلا، بل بالعكس انهم المفهوم اللي اعطوه هو خلاف هذا المعنى، يعني ما اعطوا، ما سمعنا انه فيلسوف من فلاسفتنا ادعى النبوه. بس عند العرفاء اكو هكذا دعوات، وفهمهم للنبوه يعني جعلوا بمجال تقريبا يدخلون من خلاله، قسموا النبوه الى قسمين، وبالتالي استطاعوا ان يدخلون به. هذا يعني فيما بعد يقول لك مثلا افترض ارسطو ربما كان نبي لكونه فيلسوف، بس ما يقدر يقول فارابي عن نفسه او عن غيره من الفلاسفه اللي بالحضاره الاسلاميه يقول هذول فعلا انبياء، لانه راح يضرب لك ناس وراح يضرب لك الاجماع. بس قبل الاسلام يقدر يدعي يقول سقراط كان نبي، يقول ارسطو كان نبي، افلاطون كان نبي، فعلا يعني بعض من عندهم انه يدعي هذا مثل هذا الادعاء. يعني يقولون احيانا عن ارسطو مثلا بانه عباره عن نبي قد جهله اهل زمانه، ان ملا هذه السبزوار يعبر عن ذلك. طبعا هنا نلاحظ انه مهمه الفيلسوف في هذه الناحيه بالحقيقه هي اعظم من مهمه النبوه. يعني اعطوا الفلاسفه للفيلسوف مهمه اعظم من مهمه النبوه، من مهمه النبوه ومن مهمه النبي. يعني لانه النبي هو شنو الوظيفه مالته؟ وظيفه الانذار الناس، يعني دائما انه يلجئ الى عوام الناس لاقناعهم، و يستخدم طريقة الإقناع وليس طريقة الكشف عن الحقائق. الكشف عن الحقائق إنما يزاولها الفيلسوف لاتصاله العقلي بالعقل الفعال أو بجبريل، فيكتسب هذه الحقائق، فيكتسب بالقوة العقلية هذه العقائد. لكن هذه بالقوة العقلية من يكتسب هذه الحقائق راح تنعكس على القوة الخيالية، فالخيالية ما تقدر تستوعب هذه الحقائق بحقائقها المجردة، لأن يعني هي قوة خيالية، وإنما شنو تظهر لها بشكل تشبيهات، فتظهر تشبيهات وتمثيلات ورموز، فبالتالي يعني تصير هالتشبيهات هذه اللي موجودة يعبر عنها أنه النبي للناس، لعموم الناس بهالصورة، وبالتالي اللي يعبر عن حقائق الأشياء وعن كشف الحقائق هو الفيلسوف وليس النبي، فمهمة الفيلسوف أهم من مهمة النبي. مهمة الفيلسوف هو الكشف عن الحقائق، مهمة النبي هو الإقناع، والإقناع ما يأتي عادة إنه بطريقة الكشف عن الحقائق، لأنه الناس ما تقدر تدرك الحقائق كما هي، وإنما شلون يقنعهم بالتشبيهات بالتمثيلات، حتى لو كانت هذه التمثيلات والتشبيهات هي تقرب عن الحقيقة ولكنها ليست عين الحقيقة. وهنا أتي لكم ببعض الأمثلة الفلاسفة شلون نظروا لها كثير من عندهم يعني بهالمسألة. مثلا مسألة المعاد الجسماني، المعاد الجسماني اللي مذكور عنه الآيات القرآنية مثلا، إنه كيف الجنة، وصف الجنة ووصف النار ووصف الناس اللي موجودين هناك، اعتبروها الفلاسفة هي عبارة عن تشبيهات. النبوة أتت بها بالقوة الخيالية وبينتها بهذه الصورة، وحقيقة الأمر يعني من وجهة نظر الفلاسفة أنه القوة العقلية بالبرهان، والبرهان انه مستمد من العقل الفعال، بالبرهان انه لا توجد هكذا حياه حسيه في العالم الاخر، لا توجد هناك حياه حسيه. طبعا فيها بعض من الاختلاف، انا ما راح اذكر انه اختلافات الفلاسفه اللي راح نمر عليها حينما نتحدث عن المعاد، لكن عموما مثلا فارابي ابن سينا واتباعهم قالوا لا توجد، وانما الحياه هناك حياه نفسيه مجرده تماما، وهذه مجرد تشبيهات لتصوير الحقيقة المجردة أو الحقيقة كون ماكو هناك أشياء حسية ولا أكو أشياء مادية، إلا أنه لا يمكن إيصال المعلومات الحقيقية للناس إلا من خلال هذه التشبيهات، فإذا يحتاج قوة خيال موجودة حتى توصل هذه المعلومات. أنا أتكلم طبعا أكثر شيء أتكلم ربما من وجهة نظر أنه الفلاسفة المشاهير، راح لاحظ عصة المتألين تقريبا أنه طلعة أخرى يحاول يوفق بين النص وبين انه ما يقوله العقل الفلسفي، بس انا اترك هذا حتى لا اخرج عن الموضوع، هذا راح تناوله حينما اتحدث ان شاء الله انه في 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 فيما يتعلق بموضوع شلون فهموا مساله الميعاد. لكن كل ما هنالك انه اقول انه مهمه الفيلسوف هي اعظم من مهمه النبي. لاحظ بينما يتعامل النبي مع الظاهر يتعامل الفيلسوف مع الباطن. مهمه الفيلسوف يعني مع ظاهر النبي يتعامل مع ظاهر النص، وهو منزل، هو يأتي بالتنزيل النصي، بينما يأتي الفيلسوف ويتعامل مع الباطن ويؤول هذا النص لأجل حتى يعطي كأنه اتساق أو اتفاق مع الحقائق اللي يعدوها حقائق برهانية اللي ناتجة عن العقل. بينما يتعامل النبي مع الظاهر يتعامل الفيلسوف مع الباطن، وبينما أن الأول يعني النبي يمارس دور الإقناع، فإن الثاني الفيلسوف يمارس دور البرهان والكشف عن الحقيقة. وأنه إذا كان النبي يأتي بالشريعة كتنزيل، فإن الفيلسوف يمارس دور القيوم الذي يوضح فيه حقائق ما يأتي به الأول. يعني النبي ما يوضح الأشياء، يعطي تشبيهات حتى لبقية الناس، لسذج الناس، أنه طريقة إقناعية. ولهذا أنه يعتبر بنظر الفلاسفة أنه النص نص ظني لا يعطي البرهان، وإنما البرهان هو من العقل، البرهان من العقل وليس من النص. وهذه فيما بعد أيضا نتطرق إليها حينما نتحدث عن موقفهم من النص، كيف أنه فهموا النصوص الدينية. وطبعا كلاهما، طبعا النبي والفيلسوف، باعتبار النبي هو أيضا فيلسوف، يتصلان بالعقل الفعال. لكن لاحظ الاتصال مالتهم، كون يتصلون بالعقل الفعال بشكل أو بآخر أعطتهم نوع، مثل ما تعطي أهلية للنبي على أنه يغير الشرائع، فإنه للفيلسوف أيضا له هذه الأحقية والأهلية على أنه يغير الشرائع. فإذا الفيلسوف له مكانه، وكما يفعل مثل ما يفعل النبي وربما أكثر، من حيث أنه بما في ذلك تغيير الشرائع. وبالتالي أحيانا عتب بعض النصوص أنه باستطاعة الفيلسوف أن ينسخ بعض النصوص، موجود نص فينسخه بنص آخر. هو شنو بقى شيء قليل حقيقة، يعني نستطيع أن نقول أنه النبوة والفلسفة بشكل عام نستطيع أن نعتبرهم بمثابة سلطتين تستخلفان ما عليه سلطة الحق الإلهي. يعني هو كأن الله سبحانه وتعالى استخلف الأنبياء والفلاسفة، استخلفهم بالجانب العلمي من حيث أنهم يستغرقون هذا العلم، ومن حيث أنهم يكسبون هذا العلم، وأيضا استخلفهم في السيطرة على العالم، على عالم الوجودات، وبالتالي عندهم استطاعة أنه لتغيير الأشياء بشكل أو بآخر. طبعا بحسب الرؤية الفلسفية يلاحظ أنه عادة ما يركزون بأن غرض الفيلسوف ليس مجرد الاتصال بالعقل الفعال، وإنما الاتحاد به. أحيانا يصرحون بشكل أو بآخر غرض الفيلسوف مو فقط مجرد الاتصال، والاتصال يكون بين شبيه وشبيه طبقا للسامخية، وإنما لوجود هذا التشابه لا يكون فقط مجرد اتصال، وإنما يحصل حالة الاتحاد بحيث يكون هو هو، يعني نعم بهذا الشكل يقع في يصل إلى هذه المرحلة. وهو بالنتيجة يعبر حينما يصل إلى جبرائيل، وجبرائيل هو حامل هذا العلم الكلي اللي هو بالنتيجة هو العلة مالتنا. طبعا جبرائيل بحسب التصور كعقل فعال هو علة النبي ورب النبي، وهو رب الإنسان يعني في نفسه، هو اللي كون النبي، هو كون هذا. المن يتصل به ويتحد به بذاك الوقت راح يكسب هذا العلم الشمولي، لأنه العقل الفعال هو كاسب للعلم الشمولي الإلهي، فهذا راح يكسبه من عنده، فصير عنده علم شمولي يعني عند النبي، وكذلك عند الفيلسوف نفس الشيء. وهذه تعد عندهم طبعا السعادة عبارة عن السعادة القصوى، يعني هذه عملية الاتحاد وعملية الاتصال هي هذه عبارة عن السعادة القصوى. أي غاية الحكيم، مثل أحيانا تعبيرهم يقولون بأن غاية الحكيم هو أن يتجلى لعقله كل الكون ويتشبه بالإله الحق، ويتشبه يعني غاية الفيلسوف هو أن يتجلى لعقله كل الكون كل الوجود ويتشبه بالإله الحق. لاحظ كيف؟ فابن باجة على سبيل المثال يرى الفيلسوف تام العقل وينظر إلى كل شيء بعين هذا العقل، فيرى العقل في كل شيء ويصير هو إياه، يعني يصير هو كل الأشياء. لاحظ كيف يصير هو كل الأشياء. بس حينما يصير أنه كل هذه الأشياء، نرجع إلى وحدة الوجود، وحدة الوجود بالمعنى النوعي وليس بالمعنى الشخصي، مع وجود كأنه أكو ذكرنا مثل شعرة، أحيانا يعني يقفز الفيلسوف للطريقة العرفانية أو العارف للطريقة الفلسفية، يعني يصبح أنه كل الأشياء هي ضمن هذا العقل مالته، كل الأشياء كل الوجودات هي داخلة في نفسه أو داخلة في عقله.